في هذا المكان الطيب وفي هذه الليله المباركه واسمه جل وعلا ان يجعله لقاء مباركا وان ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم وان يصلح قلوبنا واعمالنا وان يوفقنا لما فيه سعاده في الدنيا والاخره. إن من نعم الله على العباد التلاقي في سبيل التناصح والتوفيق بالله والدعوة إليه والتعاون على البر والتقوى. وإني أشكر الإخوة الذين سعوا في هذا اللقاء على حرصهم على هذا الخير ورغبتهم فيه فجزاهم الله خيرا. وإن الدعوة إلى الله عز وجل والتذكير بالله وبنعمه وبحقه من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. والله سبحانه وتعالى رغب عباده في الدعوة إليه والتذكير به، وأمر بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام، وأوصى عباده بالتعاون على البر والتقوى وبالتواصي بالحق والصبر عليه. فيقول جل وعلا في كتابه العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر، في آيات كثيرات في هذا المعنى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في أحاديث كثيرة ترشد إلى فضل الدعوة إلى الله والتواصي بالحق والنصح لله والعباد. ومن ذلك أيضا فيما يتعلق بالدعوة قوله سبحانه في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قوله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله هي سبيل أنبيائه ورسله وأتباعهم بإحسان. وليس هناك أحد من الناس أحسن قولا من أن دعا إلى الله وعمل صالحا، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم أتباعهم بإحسان. وفي الدعوة إلى الله والتواصي بالحق والتناصح تحريك للقلوب وتنفير لها بحق الله عليها وحق العباد، ووصية بالقيام بذلك، فإن القلوب يعتريها من الغفلة والصدى على حسب قربها من ذكر الله وقراءة كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين وحضورها حلقات العلم، وعلى حسب بعدها من ذلك. وقد بين الله جل وعلا في كتابه العظيم عظم شأن التقوى وأوصى بها وأمر بها عباده تارة أمرا عاما يخاطب به الناس، وتارة أمرا خاصا يخاطب به المؤمنين. ولهذا رأيت أن تكون كلمة في هذه الليلة بعنوان: التقوى وأثرها في الفرد والمجتمع. فالتقوى كلمة جامعة، وهي في الحقيقة الدين كله. التقوى هي الدين كله، هي الهدى، هي الإيمان، هي الإسلام، هي الصلاح والإصلاح، هي البر، هي أداء ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ومن يرى لذلك أكثر الله من في هذا الكتاب العظيم أمرا بها وثناء على أهلها ووعدا لهم بالجنة والكرامة. قال تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جار عن ولده شيئا. يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. فخاطب المؤمنين بآيات: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا ايها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. واوصى بها العباد ياخذ الوصيه وامر بالتزود منها فقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. قال سبحانه: وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. ويدرهم بنا معشر المسلمين معشر اهل الايمان ان نتزود من التقوى وان نستقيم عليها وان نحاسب انفسنا وان نتواصى بذلك كما اوصانا مولانا سبحانه. وهكذا نبيه اوصانا بذلك كما في خطبه عليه الصلاه والسلام يقول: اوصيكم بتقوى الله. وما ذاك الا لانها جامعه للخير كله ورتب الله عليها الخير كله في الدنيا والاخره. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فماذا أدقت هذه الآية؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني في الدنيا والآخرة، مخرجا من المضايق في هذه الدار ومخرجا من أهوال يوم القيامة حتى يصير إلى الجنة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه ما تكون به سعادته ونجاته وصلاح أمره. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذا يعم الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يكفر له سيئاته ويعظم له أجرا. ومن أجر دخوله الجنة ونجاته من النار. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فجعل من ثواب التقوى أنه يجعل للعبد فرقانا يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر والحق والباطل. والمعنى أنه يوفقه للتفقه في الدين والتبصر والعناية في معرفة ما خلق له من طاعة الله وعباده. فيحصل له الفرقان الذي يميز به بين الخير والشر بين ما ينفعه وما يضره. لما جمع الله الخير كله في التقوى لأنها حقيقة الدين وكل الدين. فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابر في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال بعد هذا أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. ذكر أن أهل هذه الأعمال وهذه الأخلاق وهذه العقيدة هم أهل التقوى وهم أهل الصدق. فعلم بذلك أن المتقي هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، هو الذي يعبد الله وحده ويصدق رسله عليهم الصلاة والسلام وينقاد لما جاء به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ويؤمن باليوم الآخر وهو ما يكون بعد الموت من حيث القبر وعذابه ونعيمه وأهوال يوم القيامة إلى دخول الجنة وإلى دخول الجنة الجنة وأهل النار النار، كل هذا داخل في اليوم الآخر. ومن التقوى الإيمان بكتب الله المنزلة على أنبيائه من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وغير ذلك من الكتب المنزلة على الأنبياء، وآخرها وأفضلها وأشرفها القرآن العظيم المنزل على أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ومن التقوى الإيمان بالملائكة الذين خلقهم الله في طاعته وخدمته وتنفيذ أوامره، ومن التقوى الإيمان بهم وأنهم موجودون وأنهم كما قال الله عباد مكرمون لا يسبق له بقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم في طاعته وتنفيذ أوامره عليهم الصلاة والسلام. ومن التقوى ومن التقوى قوله آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعني الإنفاق في وجوه البر مع أخي الإنسان يحب المال، من طبيعة الإنسان حب المال وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد وخير عن المال، لكن المتقي لله مع حبه لك الناس لكنه يؤثر حب الله عليه ويؤثر ما يترتب على إنفاقه من المصالح العظيمة والأجور العظيمة والدرجات العالية. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسعيد في الرقاب. فأنفق هذا المال في أقاربه وأرحامه وفي اليتامى وهم الفقراء الذين لا أب لهم وهم فقراء أيتام ما بعد بلغوا، والمساكين وهم الفقراء الذين عندهم بعض الشيء لكنهم ما عندهم كفاية، والسائلين وهم يسألون الناس ويتعرضون لهم ويحسون إليهم، لأنهم في الغالب إنما سألوا من أجل الحاجة، وإن كان بعضهم قد يسأل وإن كان ليس ذا حاجة من حرصه على المال وطمعه في المال، لكن ليس كل إنسان يعلم حال السائلين، فقد يكون السائل مضطرا وقد يكون وسطا في الحاجة وقد يكون متساهلا متكثرا. من رحمة الله شرع لنا إحسان للسائلين لأن يكون مقدمين وهنا نشعر، ولهذا شرع الإحسان إليهم وإعطاءهم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في أموال التقوى حق معلوم لا ترى في أموال حق للسائل والمحروم. السائل يسأل ويطلب الإعانة يطلب الصدقة، والمحروم هو الفقير لما عنده مال حرم من المال لكونه عاش فقيرا بعدم الأسباب أو عزله عن الأسباب أو لأنه أصيب بجائحة اجتاحت ماله وصار فقيرا. شرع الله احسان اليهم وجعله من التقوى، لانه بالغالب تحمله بالحاجه على السؤال. فمن التقوى الاحسان الى ابناء السبيل وهم المسافرون المنقطعوا بهم، الذين يمرون على البلدان مجتاثون، يمرون من بلد وليسوا من اهلها لكنه منشاز ذاهبا الى اهله، فينقطع بسبب جهاد النفقه اما لضياعها واما لسرقتها واما لاسباب عرضت له فطال سفره ونفدت نفقته، فيقطع ويحسن اليه حتى يصل الى اهله. وفي الرقاب كذلك نوع سادس من انواع المصارف وهم الرقاب، ينفقون في الرقاب في اعتاق الرقاب ابتغاء ما عند الله، اعتاق الارقاء وفك الاسارى، كل هذا من نفقه في الرقاب. وهؤلاء كلهم من اصناف الزكاه، ولكن المؤمن المتقي لله يحسن اليهم من الزكاه ومن غير الزكاه. فالرقاب يدخل فيها الرقيق الذي يعتق، ويدخل فيها الأسير الذي يفك من يد العدو. وقد يلتحق بذلك السجناء الفقراء الذين حبسهم الدين لقلة ما في أيديهم ولفقرهم، فإنه نوع من الرق، واعتاقه نوع من الفك. فالمتقون هذه حالهم، ينفقون في هذه الوجوه وغيرها من وجوه البر. ثم هم مع هذه النفقات في وجوه البر محافظون على ما أوجب الله عليه من الصلوات والزكوات والوفاء بالعهد وغير هذا مما أوجب الله. ولهذا قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فهم يحسنون وينفقون غير الزكاة، ويقيمون الصلاة كما أمر الله، ويحافظون عليها، ويؤدون الزكاة كما أمر الله، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ليسوا أهل غدر، بل متى عاهدوا وفوا ولم يغدروا. ثم وصلهم أيضا ومدحهم بالصبر، فقال: والصابرين البأساء والضراء وحين البأس. هؤلاء أهل التقوى، صبر في البأساء في حال الفقر والمسكنة، صبر لا تحملهم الحاجة والمسكنة على عصيان الله بالسرقة أو بالخيانة أو بغير هذا من وجوه المعاصي. صبر عند الشدائد من تقواهم لله وإيمانهم سبحانه وتعالى. وفي الضراء في حال الأمراض والأصول نسميها المرض والجراحات وأنواع العلل، هم صبر أيضا لكمال تقواهم وإيمانهم. صبر ليسوا أهل جزع وتسخط، لأن إيمانهم بالله وتقواهم له منعهم من ذلك. وحين البأس كذلك صبر عند الحرب، حين البأس عند لقاء الأعداء، عند مصافحة الأعداء، عند قراع الأقران وضرب الرقاب، هم صبر حين ذلك، حين وقوفهم إزاء أعداء الله في جهادهم. ولهذا قال: وحين البأس. قال تعالى اسمه أولئك، يعني الذين هذه صفاتهم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هؤلاء هم المتقون. فنذرهم بذي النفس النكية الرائدة في الخير وذو العقل الراجع انه يؤثر الباب على الثاني والغالي على الخسيس. زجر بالمؤمن ان يكون من هذه الصفات، ان يكون من اهل هذه الصفات، وان يكون من المتقين الذي اثنى الله عليهم بهذه الصفات العظيمه. وهذه الدار دار الاكدار ودار الاحزان ودار الفناء، فليست دار نعيم وليست دار بقاء، وليست جديره بان تؤثر وتقدم على الآخرة، ليست جديرة بهذا، بل هي جديرة بأن يعمرها المؤمن بالأعمال التي تجعله من أهل السعادة والدرجات العالية يوم القيامة، ويزرع فيها ما يحصده يوم القيامة من الخير العظيم والنعم الكثيرة والنعيم المقيم في دار الكرامة. يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويتقدم، ومن يتق الله يجعل له من يسرا. فهذه جامعة كل شيء، هكذا الآيتان وفي معناهما جامعة كل شيء. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعنى بهذا الأمر، وأن يعلم أنه في هذه الدار مخلوق لعبادة الله، وهي التقوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته هي التقوى، هي طاعته فتوحيده والإخلاص له. فالتقوى هي توحيد الله وطاعته فتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حدوده. هذه هي التقوى، وهذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام. سمي دين الله إسلاما لأن العبد يسلم أمره لله وينقاد لأمره وينقاد لحقه، فلهذا قيل المسلم. وسمي الدين إيمانا لأن الدين تصديق بالله وتصديق بأوامره ونواهيه وتصديق برسله، فلهذا قيل إيمان. وسمي تقوى لأن هذا الدين يتقى به غلبه وعقابه، يتقى به كل ما يضرك في الدنيا والآخرة، فلهذا سمي تقوى، لأنك بطاعة أمر الله وترك نهي الله والقيام بأمره والوقوف عند حدوده، لأنك بهذا تتقي غضبه، تتقي أسباب الهلاك، تتقي أسباب دخول النار. فلهذا قمت بحقه سبحانه وأديت ما أوجب عليك وأطعت رسله ووقفت عند حدوده، فلهذا يسمى تقوى. ويسمى هدى لأنه هدى من الله إلى أسباب النجاة، هدى من الله إلى أسباب السعادة، هدى من الله إلى ترك أسباب الهلاك. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وسمي أهله صالحين لأنه دين الصلاح، لأن من استقام عليه صلح أمره وفاز بالنعيم المقيم والسعادة الأبدية، فلهذا قيل لمن التزم به الصالحون، لأنهم بصلاحهم وتقواهم أدوا حق ربهم وأدوا حق عباده، فهم صالحين لعمارة هذه الأرض وصالحين لجوال الرب في دار كرامه يوم القيامة، لغيابه بحق العباد مع قيامهم بحقه سبحانه وتعالى. وسمي هذا الدين برا، ولكن البر من آمن بالله من أمرال في نعيم، ثم برا لما فيه من الخير العظيم، لأن البر هو الخير والفضل والجود والإحسان والنعم. فسمى دين الله برا لما فيه من الخير العظيم وبر القلوب وصلاح الأحوال. قال سبحانه وتعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هذا وعده له سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم. هذا وعده لهم جل وعلا: إن المتقين في ظلال وعيون. فوعدهم بخير كله. وذلك فيه غاية التشويق والحث على لزوم التقوى. وأن أهلها في الدنيا موعودون لتنشيذ أمور والخروج من كل ضيق مع الريق الطيب الذي لا يحتسبه، وفي الآخرة موعودون بجنات النعيم. فالفرد على خير والمجتمع على خير، وكل مجتمع وكل بلد وكل قبيلة وكل قرية وكل مكان تسود فيه التقوى بين أهله يكون في سعادة، في سعادة ونعيم عاجل لصفاء القلوب والتعاون على البر والتقوى وصلاح أحوالهم وسلامة قلوبهم من الشحناء وتواصيهم بالحق، وهم في سعادة وراحة وطمأنينة وراحة ضمير لما حبهم الله من التقوى ولما حصل في قلوبهم من الهدى، وهم في سعادة معجلة وفي نور وهدى وفي راحة ضمير وفي نعيم قبل نعيم الآخرة. وهكذا الفرد إذا باشر التقوى وعرف حقيقتها وتلذذ بأعمالها عرف أنه في نعيم معجل وسعادة عاجلة قبل يوم القيامة. صاحب التقوى أفرادا وجماعات في نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، إن المتقين في جنات ونعيم، هم في نعيم معجل. ولو كانوا فقراء ولو جاءت في بلادهم نحن وشهور لأسباب أخرى، هم في نعيم وراحة ضمير لإيمانهم بأنهم على تقوى من الله، على طريق مستقيم، على صراط مستقيم، على منهج واضح. إذا ماتوا عليه فازوا بالجنة والنعيم المقيم، وانتقلوا من دار الهوان ودار التعب ودار الكدر ودار الأحزان إلى دار النعيم والسعادة والحياة الطيبة. يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه حال المتقي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فالمتقي هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر وبكل ما أخبر الله به ورسوله ويعمل الصالحات، يعني يؤدي حق الله. هذا هو المؤمن وهذا هو المتقي، وهذا هو المسلم حقا وهو بر حقا وهو المهتدي حقا. أخبر الله أنه يحيي حياة طيبة ويجزيه يوم القيامة أحسن ما عمل، فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن طيب الحياة راحة القلب ونعيم الروح وسعادة العبد في هذه الدار بإيمانه بالله وشوقه إليه وتلذذه بطاعته ومناجاته وتوفيق الله له فيما يأتي ويذر من كسب حلال والاستقامة على العمل الصالح والحب في الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر إلى غير هذا مما يحب الله به عبده المؤمن. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فبين سبحانه أن الاستجابة لله والرسول هي الحياة، وهذه هي التقوى وهذا هو الإيمان. من استجاب لله ورسوله في طاعة الأوامر وترك النواهي فهو الحي، هو الحي الحقيقي، هو السعيد. ومن لم يستجب فهو الشقي الميت الهالك وإن كان منعما في نعيم الدنيا، لأنه لا عقبة له تسره بل عقبته النار مع قلقه في الدنيا وسوء حاله في الدنيا وعدم راحة رمينه. وهكذا يقول سبحانه: أول من كان ميتا يعني بكفر والضلال فأحييناه يعني بالإيمان والهدى وجعلنا له نورا يمشي به الناس، نور العلم والبصيرة والهدى. كان مثله الظلمات ليس بخارج منها، لا يستويان، لا يستويان في الظلمة والعياذ بالله. والموت كما هو في الحياة والنور، فالمؤمن البصير بدينه في حياة ونور على علم وبصيرة وعلى رجاء وحسن ظن برب سبحانه وتعالى وعلى منهج صالح وعلى طريق المستقيم إلى دار الكرام، بخلاف كافر فهو على طريق الشقاوة وعلى منهج أهل النار، فهو في شقاء معجل وشقاء مؤجل. ولو تزخرفت له الدنيا ولو ملخ فيها ما ملك فهو في قلق وضيق وكثرة جبال وشقاء وسوء مصير مهما كانت حاله. فالأنصاف بين ذلك على نصيبهم من الشقاء والبلاء بحسب معاصيهم، وعلى نصيبهم النور والراحة والإيمان والعقبة الحميدة على حسب ما عندهم من الهدى والطاعة لله عز وجل. فهم بين بين، وكلما قلت المعاصي التحق صاحبها بأهل السعادة، وكلما كثرت المعاصي صار صاحبها أقرب إلى أهل الهلاك نسأل الله العافية. فمن تدبر كتاب الله وعمل به وأكثر من تلاوته عرف حقيقة هذا الأمر، وسمع من آيات الله والثناء على أوليائه المتقين وعباده الصالحين ما يفرح صدره ويعينه على نزول الطريق والاستقامة على الهدى. ومن غفل عن الله وعن كتابه العظيم وعن سماع حق رسوله عليه الصلاة والسلام وعن حق حلقات العلم ثقل عليه طريق النجاة، وثقلت عليه أسباب السعادة ومال إلى البطالة والشهوات وأسباب الهلاك. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نكثر من تلاوة كتابنا. ينبغي أن نكثر من تلاوة هذا الكتاب العظيم بتدبر والتعقل، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلينا أن نتعقل هذا الكتاب ونتدبره، لأن فيه الهدى والسعادة، فيه الدلالة على كل خير، فيه التوجيه إلى كل خير، فيه التحذير من كل شر. هو الصراط المستقيم وحبل الله المتين. معني وعلى العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها والتمسك بها، وأن يعين جميعا على العلم وسماع العلم ومذاكرة المذاكرة في العلم وسؤال أهل العلم على كل عن كل ما يحتاجه المؤمن أن يكون في دينه على بصيرة. ولهذا يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذه المناسبة، مناسبة الدعوة إلى العلم وإلى تدبر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أوصيكم بالعناية ببرنامج نداء الإسلام بين المغرب والعشاء، ففيه دعوة إلى الخير، وفيه برنامج نوع الدرب يسأل فيه المستفتون عن ما يهمه من أمور دينه، ويجيب عليه جماعة من المشايخ فيهم الخير والبركة بما يسأل عنه السائلون. ويذاع أيضا في الساعة التاسعة والنصف ليلا من إذاعة القرآن كل ليلة. هذا البرنامج برنامج عظيم النفع عظيم الفائدة، جدير بكل مؤمن ومؤمنة أن يستفيد من هذا البرنامج وأن يستمع له وأن يتحرى أوقاته ليستفيد منه. فهو حلقة علم تلف إليك وتهدى إليك وأنت على فراشك وأنت على سريرك وأنت في سيارتك وأنت في أي مكان تسمع هذا الخير وتستفيد منه إن شاء الله. كان الأولون يسافرون المسافات الطويلة في طلب العلم، بل في طلب حديث واحد، ويتنقلون من بلد إلى بلد وقرية إلى قرية يتبسون أهل العلم. وقد يسر الله لكم هذا البرنامج يصل إليكم في كل مكان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين عن إخلاص لله ورغبة في الخير من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا. وإذا أرض الإنسان عن ذلك وغفل فذلك من الدلائل على أن الله ما أعرض به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الطريق الذي يهدى إليكم في برنامج معدل هو طريق من طرق العلم ومنهج من مناهج العلم، فاغتنموه وتذاكروا فيه واسألوا عما أشكل عليكم. هكذا يكون المسلم سؤولا عما أشكل عليه، حريصا على طلب العلم والتفقه في الدين أينما كان. ثبتنا الله وإياكم على الهدى، وزادنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأحسن لنا جميع الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نشكر الله على الشيخ على هذا الشيخ عبد الرحمن بن باز على حقه، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين عمله وأن يزيده على ذلك وأن يجعله يجمعنا وإياك إلى بالكرامة في الدنيا. حقيقة لدينا مجموعة كثيرة من الأسئلة، وكثير منها مكرر وتسأل في موضع واحد، وبعضها سيء الإنذاء لا يقرأ. أما هذا قبل أن نبدأ في الأسئلة، فلدينا إعلان من الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وهو أنه سيلقى غدا سيلقي المهندس قلب الدين حكم فياض أمير الحزب الإسلامي للمجاهدين الأفغان محاضرة بعنوان الجهاد الأفغاني في عامه التاسع نظرات وتأملات، وذلك بعد صلاة العشاء ليلة الجمعة الموافق 26/8/1407 في الجامع الكبير بالرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يقول سماحة الشيخ: ما هو تعريف التقوى لغة وشرعا، وهل التقوى شروط؟
التقوى لغة من الوقاية، أصلها واو قاف ياء، تعرف يائيا، وقال الوقاه يقيه إذا حماه مما يسوء، من اتقى كذا يعني ابتعد عنه وتركه. والتقوى من هذا الباب سميت بذلك شرعا، سمي الدين شرعا بالتقوى لأنه يقي أهله عذاب الله. وشروطها أن تكون عن إخلاص لله وعن موافقة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا عن بدعة ولا عن شرك ولا عن رياء، ولكن يتقي ربه طمعا في النجاة وإخلاصا له وربدا فيما عند سبحانه وتعالى، ويكون بذلك على المنهج القويم الذي وصله الرسول صلى الله عليه وسلم لا على البدع والأهواء. هكذا تكون التقوى، وهذا هو شرط جميع الأعمال الصالحات. فلا إيمان ولا تقوى ولا إسلام ولا هدى إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله في العمل والصدق في العمل مع موافقة الشريعة وعدم البدعة. فلا يكون العبد مسلما ولا مؤمنا ولا متقيا إلا إذا أخلص لله أعماله ووحده سبحانه وآمن به وما جاء في رسله، وصارت أعماله كلها على هذا الوجه لله وحده عن إيمان وصدق، وصارت أعماله أيضا مع ذلك موافقة للشريعة، يعني لما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، ليست البدعة. نعم.
السؤال الثاني يقول سماحة الشيخ: كيف أنمي في نفسي التقوى، وما هي صفات المتقين؟
ما سمعت في كلمة صفات لهم عظيمة، واقرأها في صفات ربك العظيم، ومن أجمع ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبي وآتى المال في الآخرة. وفصل فيها سبحانه أصول التقوى وجملة من أعمال التقوى، وفي آيات أخرى تجد سنات أخرى أيضا. فتدبر كتاب ربك تجد فيه كل ما تريد من صفات المتقين وأعمالهم، ويجمعها قوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، باختصار.
سائل يسأل ويقول سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز أطال الله في عمره، يقول: ما حكم حتف اللحية، وماذا يقال في من إذا نصح عند ذلك قال بأنه ليس هناك دليل يحرم حفها بل الأدلة تحرم حلقها فقط؟
إعفاء اللحى وتوفيرها من جملة التقوى، وقصها وحلقها من جملة المعاصي وخلاف التقوى. فالتقوى مثل ما تقدم هي أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، وبعبارة أخرى هي أداء أوامر الله وترك نواهي الله. فإحفاء السوائب وقصها وجزها من التقوى، وتوفير اللحى وإرخاؤها وإعفاؤها من التقوى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قص الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين، متفق عليه. صحيحين. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأعف اللحى، قص الشوارب ووفر اللحى، يقول التوفيق ووفر اللحى خالف المشركين. ويقول أيضا في حديث أبي هريرة: قص جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. فإرخاء اللحى وتوفيرها وإعفاؤها وإرجاؤها كل ذلك أمر مأمور به من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قصها أو حلقها أو قص شيئا منها فقد خالف هذه الأوامر الصريحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من طول السوارب وتركها قد خالف الأوامر أيضا. قال أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص السارب وقل الظهر ونفس الإرض وحلق العامة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. ينبغي للمسلم والمسلمة في هذه الأمور ألا يؤخروها أكثر من 40 ليلة. حلق العامة، شعرة، نفس الإرض، قلب الأظهار، هذه الثلاث للذكور والإناث وقت له النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة، ولا تترك أكثر من ذلك. ويلحق بهذا قص الشارب للرجل فلا يترك أكثر من 40 ليلة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس: الختان وقص الشارب وقلب الظهر ونفس الإرض وحلق العانة. نعم. أما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هذا غير يتشبه به من يتعرض لحيته بقص أو أخذ شيء. وهذا الحديث عند أهل العلم ليس بصحيح، فلا ينبغي للعاقل يغتر بذلك، وحيث لا صحة له ولا أساس له، لأنه من رواية شخص قال له عمر بن هارون البلخي متهم بالكذب. فلا يجوز للمؤمن أن يدع الأحاديث الصحيحة المحفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى حديث موضوع واه لا أساس له فيتعلق به، فيتعلق به في أصنام الله ورسوله. ثم لو كان ثابتا صحيحا فهي سند لكان محكوم عليه بالشذوذ، لأنه يعني مخالف للحديث الصحيح. وقاعدة أن الحديث إذا خالف الحديث الصحيح الذي يصح منه حكم عليه بالشذوذ، كما قال أئمة الحديث في الشاذ: هو ما يخالف الثقة سيجي من فأوثق منه. وقال في الحديث الصحيح: لا بد يكون متصل السند عدل الرواه من غير شذوذ ولا علة. هذا هو الصحيح، واليوم يروى بإسناد رجال ورقاق عدول ويكون متصل السند ليس فيه شذوذ ولا علة. فإذا كان فيه شذوذ صار حديثا غير صحيح، صار ضعيفا مردودا. فكيف إذا كان ضعيف الإسناد؟ نعم.
أثابكم الله. سماحة الشيخ يقول السائل: ما حكم اقتناء جهاز؟
بعضهم أيضا يتعلق ما يروى عن ابن عمر أنه كان في الحج والعمرة يأخذ من لحيته، ويتأول قوله تعالى: ثم ذكروا تفثهم، وأن من قضاء التفث أخسر من شعرات اللحية. هذا أيضا غلط، لأنه لا يجوز للمسلم إذا عرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو عليه يخالفها لقول أحد من الناس. فابن عمر رضي الله عنهما في هذا غلط في هذا المقام وليس معه من السنة ما يدله على ذلك، ولا يجب اتباعه في مخالفة السنة. ثم لا يفعله إلا في الحج، يأخذ شيئا منها في الحج والعمرة. وأن هؤلاء هم يحيقونها ويقصونها في كل مكان وفي كل زمان، ليس في الحج ولا في العمرة. هم مخالف للحديث ومخالف لابن عمر أيضا. ولكن لو أن أحدا فعلها في الحج والعمرة تأسر ابن عمر لكان غالطا أيضا، لأن لا يجوز للإنسان أن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بقول أحد الصحابة، لأن الصحابة يجب عليهم الاتباع. فإذا أخطأ واحد منهم شيء هو محمول على أنه لم تبلغ السنة أو يصفها حين فعل ما فعل، هذا اللي يخلط عنه. الإنسان ينسى وقد يغفل وينسى وإن كان عنده علم. نعم.
أثابكم الله. سماحة الشيخ يقول السائل: ما حكم اقتناء جهاز التلفاز بوضعه الحالي وما يعرض فيه من كذاب؟ وما حكم المجاهرة به ووضع أنتنه على أعلى نقطة من سطح المنزل؟ أفتونا مأجورين.
التلفاز فيه خطر عظيم في وضعه الحالي، وينبغي توقيه للمؤمن بما فيه من إذاعة الغناء وأنواع من الملاهي، وربما وضع فيه مسلسلات تضر المجتمع، فينبغي عدم إدخاله المنزل والتوقي لشره. إلا إنسان عنده عناية عنده تقوى، حيث يسمع منه ما ينفع ويرى ما ينفع بدعاء الحاجة إلى ذلك، ويبتعد عن نظر إغلاقه وسيطرة عليه. وهذا قليل في الناس، من يستطيع هذا إلى النوادر والناس. فإذا كان يستطيع ذلك ويحفظه عن سفيه وعن من يستهل في ذلك ولا يأخذ منه لما اعتقد إباحة في الدليل، هذا قد يستهل من ذلك. وصدر مما ينزل في الدائرة لقصة فتوى في هذا المعنى بهذه الشروط. نعم.
سماحة الشيخ يقول: قرأت في جريدة السياسة الكويتية يوم السبت الماضي قصة الجني الذي نطق بشهادتين أمام سماحتكم، نرجو التكرم وإفادتنا حول هذه القصة وما يجب عمله للتجنب من إيذاء الجن.
هذا حادث وقع لبعض الإخوان الذين يقرؤون على الجن على المجانين، وهو واحد من أبنائنا يقال له عبد الله بن مشرف العمري في الرياض في حي الليا من أعضاء الهيئة، وإن المسجد يدرس في جامعة الإمام المقصود أنه معروف هنا، وهو ابن عم في علم المسجد العمري الذي أيضا يتعاطى على الجن في المدينة، وهو من أبنائنا أيضا من فريق الجامعة الإسلامية ابن عم علي، وهذا يدرس الآن على وشك التخرج إن شاء الله. المقصود أنه في عرض من قرأ عليه من المجانين قرأ على امرأة هنا من الرياض، ونصح الجن الذي فيها لما خاطبه وأخبر أنه كافر وأنه من المذيين من الهند، وأنه تلبس بها بأسباب كذا وكذا، امرأة هنا في الرياض كانت تجمع الجن وتعمل كذا وكذا، وأنها هي التي سببت له اتصاله بهذه المرأة. فنصحه عبد الله المنصور مثل العنبي ودعاه إلى الإسلام والخروج منها وترك ظلمها وإيذائها، فقبل منه وأظهر أنه يقبل الإسلام ويخرج منها. فزعم أنه قال له: فذهب معي إلى تذوي إلى فلان يعنيني حتى أخرج من إسلامي على يدي وأخرج. فذكروا لي هذا فقلت: لا بأس، ائتوا بها. فأتوا بها منه شهر تقريبا في آخر رجب، وسألته فتكلم بإنسان رجل وقال: أسباب الإسلام بها كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا الآن نصحني عبد الله وتعاني الإسلام والخروج منها وأنا قابل لهذا الأمر وسوف أخرج وأعلن إسلامه عندي وقال أنا خائف إلى الله وأنا أحببت إخبارك بهذا الأمر والمرأة اللي سببت لي هذا هي فلان وفلان وفعلت كذا وفعلت كذا كل من الجهات المسؤولة وأعلن إسلامه وأوصنا بتقوى الله والحذر من أن يعود إلى أحد من المسلمين وأوصنا بما يلزم من دعوة قومه لما هداه الله للإسلام إلى الإسلام والبعد عن هذا المسلمين دعوة قومه في الجن فأجاب إلى هذا ووعد أنه سوف يفعل وخرج خرج عندي في الحجرة عندي في المجلس عندي في المكتبة وبعدما خرج قال السلام عليكم بعد هذا نطقت المرأة بلسانها العادي وتكلمت بما يدل على أنها خرجت منه وأنها على طبيعتها الحالية القديمة ولم يعد إليها إلى الآن فيما بلغنا ويبدو أنه صادق نرجو أن يكون صادقا هذا ملخص القصة نسأل الله السلامة نعم ولا شك أن الجن موجودون وهم الثقل الثاني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأنزل الله في سورة الجن المعروفة قل هي إلي أن أصحاب الجن وهم موجودون وفيهم المسلم والكافر كما قال الله جل وعلا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك فيهم الكافر وفيهم المبتدع وفيهم العاصي وفيهم الرافضي وفيهم الجهمي وفيهم غير ذلك مثل الإنس هم طبقات وأقسام وفيهم صاحب السنة وفي الأمور التقي الذي لا يؤذي أحد من الناس هم أقسام ولا شك أن الله جل وعلا شرع لنا أن نتقي شرهم شر شياطينهم وشر فجارهم بما شرع سبحانه وتعالى من التعوذات والآيات التي تقرأ من ذلك قراءة آية الكرسي عند النوم وفي مقام فصلى لما قاله الرجل في قصة معروفة أن أبا هريرة كان على مال صدقة الفطر في السنوات الأخيرة من هجرته صلى الله عليه وسلم وكان يأتيه من يخرج من الصدقة فأمسكه
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الصحيح وفي الصحيحين أنه خبر هذا الجن في صورة إنسان يأخذ من تمر الصدقة فأمسك في أول ليلة وقال لها الجن دعني أنا فقير وله عيال دعني هالمرة ما فأطلقه رحمه ثم جاء في الليلة الأخرى فأمسكه قال دعني أنا ذو عيال وفقير رحمه أبو هريرة فأطلقه ثم جاء في الثالثة فأمسك أبو هريرة فقال دعني أنا فقير ولو عيال ولا أعود قال لا قضيت مرتين وعدت لا أنصر فقال دعني أعلمك كلمات يدعوك الله بها إذا فت مرضع فقل الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعلمها في كرسي وقال إنه لا يزال معك من الله الحافظ ولا أغرب في الشيطان حتى تصبح فأطلق أبو هريرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقك وهو كذوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق فوق قال اعتدي هذا ولم يكن أنت خاطئ منذ هذه الليالي فقال أبو هريرة لا يا رسول الله قال إنه شيطان المقصود أن لهم وجود قد يتمثل الإنس ولكن الغالب أنهم لا يرون كما قال الله جل وعلا إنه يراك وهو قريب هل يرونه لكن قد يتمثل بعضهم وقد يبرز بعضهم وهو قليل للناس مثل ما في قصة أبي هريرة وقد يشاهده كثير من الناس في بعض الأحيان وقد ذكر بعضها العلم ما يدل على أنه اتقى شره لما شرع الله هو حق من التسمية إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد دخل بيته فسمى الله قال الشيطان لزملائه لا مبيت لكم اليوم في بيت هذا الرجل وإذا سمى الله عند طعامه قال ليس لكم مبيت ولا طعام فالتسمية عند الطعام وعند الدخول عند الحركات والسكنات بس لا بعاشر من شره كذلك تعود بكلمات الله التامات بشر ما خلق ثلاث مرات مساء وصباحا وبسم الله لا اله الا الله من شيء في الارض ولا في السماء ووسع لها ثلاث مرات صباحا وصباحا كل هذه اسباب للغايه من الشرور ومن الجن شياطينهم وغلبتهم. كذلك تراث انه الله عز معولتين بعد كل صلاة وعلى المغرب والفجر ثلاث مرات من أسباب السلام. قال بعض أهل العلم انه ينبغي ايضا عند طرحه شيئا ثقيلا يسمي او يراق فيه ماء ولا سيما الحار ان يسمي وعند رد الباب لا يكون بقوه واذا كان بقوه يسمي الى غير هذا مما يتقي به شرهم لانهم يخالطون ماء ونحن لا نراه. فينبغي اختار التسميه عند هذه الامور التي قد تضر بعضهم ولا شيء في هذا شيء. نعم
لا
أسلم
الجنية
والجنية
ما
يتلبسون بالعالمين لا أسلم وعلى إسلام قد يتلبسون بهم إذا كانوا أصالح إذن أكبر على المسلم الحاصل قد يذهي إخوانه من ظلم بالسرقة بالخيانة بالرشوة وهو مسلم فلا تدين إذا كان إسلامه ضعيف عاصي ثابت قد يدخل فيه يتلبس بالمسلم بالآدمي ولو كان مسلما لأنه ليس مسلما كان الإيمان بل ضعيف الإسلام ضعيف الإيمان كأوصاف الإنسيين. ولهذا تجدهم كثيرا إذا سألتهم يقول أنا مسلم ولكني أنا عشقت فلانة أو فلان ظلمني وفعل بي كذا وكذا فلهذا تلبست به. فهذه وقائع تكثر قد يحمل عليها العشق للمرأة من الرجل أو المرأة للرجل قد يحمل عليها أن الرجل آذاه أو المرأة هلكهم بشيء قد يحمل شيء آخر على ذلك. وفي هذا وقائع من الناس هي معلومة سببت وسباسهم به. نعم
الشيخ الأسئلة كثيرة
بعد الصلاة تابع الله بعد تابع الله الآن والبقي بعد الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله. نعم
تابعكم الله كل أحد الشيخ سائل مثلا
حدثني سهل لي ثقة أنه كان مع زميل الله في طريقهم لاحتطاب او احتشاش فمروا بعرفج في وقت لهم في حاجه الى العرفج ليس هناك حصن فنزل زميله واحتش العرفج فلما احتش العرفج راى زميله يرتعش فامسكه فكلمت الله قال ما انت انا سالم الرجل قال انا كذا وكذا ما بالك قالت انه اخذ احتش هذا العرفج وعند العرفج قهوه لي تكبها عليه فلهذا لما تعدى علي تلبسته به فتوعدها زميله وقال اخرجي واذا ضربته بهذا الفاروع او المسحات اللي معه وسد عليها وكانت امرأة فقالت انا وعاهدك اني اخرج لا ترفع علي هذه المسحات ولا الفاروع انا اخرج وخرجت ثم بعد قليل عادت فجعل ينتعش فامسكها وقال لها عدتي قالت نعم قال انت الان تريد القتل تريد ان يقتلك فرفع عليها المسحات والفاروع اللي معه وتوعدها وهددها بشده لأنه مثل بعض الناس يخافون ولا سيما النساء منهم فلما حددها على أن يقتلها هو مرادها بالأساس لكن حددها بذلك قال أخرج وعاهد لا أعود فخرج عاهدت وخرجت ولم تعود عليه وسئل الرجل لكنه يقول تغير شعره أبيض كله من سبب هذه المصيبة. نعم فالمقصود أنه يقع لهم مثل هذه الحوادث التي تقع للناس. نعم
سابق مبلغ اللحظة الشيخ كثيرا من الأخوة ذكروا في الأسئلة لأنهم قد أحبوه في الله
أحبهم الله اللي أحبونا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وجدت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتجالسين فيا والمتزاولين فيا خرجه الإمام مالك رحمه الله بلسان جيد ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامة أنا المتحابون بجلال الله أنا المتحابون بجلالي أجم وظله في ظلي ولا ظل إلا ظلي خرجه مسلم في صحيح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم اثنين تحابا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه وصلى الله لنا وإياكم الحظ في جلاله. نعم
شكرا الله لكم.
نعم
ثم أحد الشيء يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، وفيه أصحاب المؤسسات الذين يستخدمون أموالنا ويأخذون عليهم نسبة من أجورهم، وهل هذا المال الذي يأخذونه صحة ينطبق عليه من الوعيد ما ينطبق على غيره من الربا وغيره؟ أفتونا مأمورين.
هذا موضوع جلس في مجلس هيئة العلماء، وقرر المجلس أنه لا يجوز استخدام هؤلاء العمال إلا على الطريقة التي وصلناها ولي الأمر، حتى لا يكونوا سببا لفساد الأرض، ولا بد من أراد أن يستقدم على الطريقة التي نسبت له من طريق ولي الأمر، وليس له يستقدم على الطريق على طرق قضايا أخرى من طريق غش وخيانة، بل يستقدم على الطريقة التي رسمها ولي الأمر، وليس له يستقدم كفرة لا من الرجال ولا من النساء، بل لا يستقدم إلا مسلما ومسلمة لهذه البلاد، لأن الجزيرة العربية الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون فيها دماء، وأوصى عند موته بأن يخرج منها المشركون جميعا، لأن يهود والنصارى وغيرهم، فليس لأحد يستقدم لها كافرا ولا كافرة، لا من النصارى ولا من اليهود ولا من الوثنيين. فهذا المؤمن يظهر أن يحذر ذلك وألا يقع فيما حرم الله جل وعلا.
نعم. بارك الله فيكم. سائل يسأل ويقول: هل على ذمة المرأة الزكاة التي تستعمله إذا كان فيه زكاة كنصاب الذهب؟
الحلي فيها خلاف العلماء، منهم من قال فيها الزكاة ومنهم من قال ليس فيها زكاة لأنها تستعمل وتمتحن، هي من جنس الإبل العاملة والبقر العوامل التي لا ترعى، والصواب أن فيها الزكاة، والراجح من أقوال أهل العلم أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا ومثقاله 92 غراما، 92 غرام، وبجنيه سعودي 11 جنيه سعودي 3 أصبع، 11 جنيه سعودي نصف 3 نصف، النصف اللي 11 جنيه ونصف، لأن كسر بين النصف ولا 3 أصبع يصير 11 جنيه ونصف، هذا نصابه من طريق الجنيه، ومن طريق غرام 92 غراما، ومن طريق المثاقيل 20 مثقالا، والوادي في ربع العشر، الوادي ربع العشر، وهو سهل من 40، ربع العشر سهل من 40، فإذا كانت الحلي تبلغ قيمتها 40,000 وجد فيها 1000، وإذا كانت الحلي تبلغ 20,000 وجد فيها 500، وهكذا ربع العشر في 1025، وفي 100 ثمانية ونصف. ومما ورد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح للنار، صفحت له يعني القطع التي عنده من الذهب والفضة، ويحتمل أنه بالروح صفح له يعني ما عنده صفائح بالنار فيكرى بها جنبه وذبيه وظهره، وهذا يعم بهذا الحديث والفضة وغيرهما. ومن ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة ذهبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها سواران من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعطين الزكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسوغ الله بهما يوم القيامة سواران من النار، فلقتهما وغاتهما لله ورسوله. وهكذا ما جاء من حديث أم سلمة عند الدارقطني والحاكم والجماعة أن كانت تلك أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله أتنزل هذا؟ فقال: ما بلغ يزكى فزكي ثلاثة ركوب. ولم يقل ليس في زكاة، فما بلغ يزكى إن بلغ النصاب فزكي ثلاثة ركوب، فدل على أن لا يزكى يكون كنزا معذب بصاحبه يوم القيامة. وأما ما يروى عليه أنه قال ليس من أي زكاة فهو خبر لا يصح عن الفساد، والضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
كثيرا من الأسئلة التي سمحت الشيخ تسأل عن حكم الغنى، وما رأيكم في الأناشيد الإسلامية؟ نعم.
الغنى معروف وفيه وصف النساء والمرجان والخمور وما أشبه ذلك مما يهز المشاعر ويدعو إلى الفساد، هذا هو الغنى، هذا المحرم، لا يجوز. ونزل في قوله تعالى ومن الناس من يسير له الحج الا عن سبيل الله. قال اكثر اهل التفسير انه الغنى. وهكذا اصوات الملاهي ملحقه بذلك من العود والموسيقى والطبل والمزمار واشبه ذلك. اما الاشعار العربيه من لحن العرب فبها الحق والباطل، فمن كان منها طيبا تدعو الى الخير والى مكان الاخلاق وفي الجود والشجاعه ونحو ذلك فلا باس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يسير بحكمه. وانشد حسان بحرف النبي صلى الله عليه وسلم اشعارا كثيره يهدي بها اهل الشرك. واقره النبي صلى الله عليه وسلم جل جعالة وقال اللهم اعيد بروح القدس ولا اهدهم ولن يشد بهم ولا اشد بعد وقع الند. هذا اذا كان شعرا عربيا سليما وبلغه اخرى لكنه في المشاهد الاخلاق وفي المعاني الطيبه فلو تبنى الغنى المحرم. واما الماجين وفي اطعاطها اصحاب المدارس هي في الشعر طيبها طيب وخفيفها خفيف، كانت سليمه ليس فيها نحو نزرعا ليس الشعر العربي في شد العرب. وإن كانت فيها أشياء محرمة منعت هي التفصيل الذي في الشعر. نعم ثابت عن الله صلحة الشيخ فعلا يسأل يقول ما هو الطريق الذي يمكن أن يسلكه من أراد أن يطلب العيد مع عدم التفرغ لذلك؟ ما هي نصيحتكم له؟ أما من تفرغ ينبغي أن يتخشى مؤسسات الهوية والجامعة اللي ما تنزل الحوت ومدارس القرآن والمعاهد العلمية، لأنها تجمع بين علم الدين وعلم الدنيا. فهكذا المدارس تابعة المعارف إذا اعتنى بعلم الدين فيها واجتهد. أما من لم يتفرغ فإنه يستمع حلقات العلم في المساجد وبرنامج نوع الضرب ويستمع في شهر العلم عما أشكل عليه، كذلك يسمع برنامج على الدرب ويؤمن بنوع الدرب والصمد منه، لأن هذه حلقات علم. كان الأولون حلقة لهم العلم ما كان عندهم مدارس، كان الأولون عندهم حلقات العلم ومساجد إخوانه العلم والإقبال على القرآن العظيم والعلم وكثافة التلاوة وحفظ السنة. هكذا كان سبيلهم في طلب العلم. ثم جاءت المدارس والجامعات فنفع الله بها نفع الله بطيبها من نفع من المسلمين. فالمهم هكذا ان استطاع الحركه النظاميه فعل واجتهد، وان لم يستطع يتحرى حلقات العلم وسؤال اهل العلم ومع العنايه بالقران الكريم والاسلام والتلاوه وتدبر المعاني وما تيسر من السنه الصحيحه وفي بلوغ المراه وعده الحديث وضعين نوية وزيادتها يحفظ هذه الكتب المفيدة مع العناية بكتب العقيدة من كتاب التوحيد العقيدة الوصفية ثلاثة أصول تشبهها يحفظها ويعتني بها ويدرسها لأنها أصول في عقيدة تعينه على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن بقية الأسئلة لعله يتيسر ويجاوب على شيء منها بعد الصلاة إن شاء الله.
كثر الكلام حول مسألة رفع اليدين في الصلاة، فما هو القول الفصل في هذه المسألة؟
قد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلة صلاته عليه الصلاة والسلام، ورواها الأثبات المفقدون في الصحيحين وغيرهما، هي بحمد الله واضحة. والسنة للمؤمن والمؤمنة أسلم صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله وهو الموضح ما أراد سبحانه من إقام الصلاة ومن المحافظة عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الإحياء عند التكبيرة الأولى يرفعهما خلال أذنيه وصرف خلال منكبيه ناد مصابعها والله ضامن بعضها إلى بعض وجه وجوهها إلى قبلة وجوه يديه هكذا يرفعها هكذا خلال أذنيه وصرف خلال منكبيه قائلا الله أكبر ثم يرفعها عند الركوع أيضا ثم يرفعها عند رفع الركوع ثم يرفعها عند قيام الشهد الأول إلى الثالث هذا المواضع أربعة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها العلماء أن يرفع في السجود ورفع من السجود فذهبت القصة لحي من هذه المؤامر أنه كان ما يرفع في السجود ولا عند السجود وجاء في بعض الأحاديث التي فيها بعض المقال أنه ربما رفع عند رفعه من السجود وحديث ابن عمر أصح من رواية أخرى وأثبت فالأولى وعدم الرفع إلا في مواضع أربعة عند الحرام عند الركوع عند الرحمين وعند التكبيرة الأول هذا محل الرفع وأما من يسلم يديه ويوصلهما في هذه المواضع الأربعة فقد خالف السنة وبعض الناس يرفع عند الإحرام ثم يوفي بناس ولا يرفع كما قال بعض الفقهاء وكلا ذلك مرجوح والصواب ما وافق السنه لكن الصواب صحيحا لو كبر ولم يرفع ما عند الاحرام ولا عند الركوع صواب صحيحا فلا يستثنون من طرف السنه وبعض الناس يلقي يديه في الصلاه عملا بقول بعض اهل العلم وهذا موجود في افريقيا وفي اماكن كثيره فلا ينبغي تشويش لهذا ولا ينبغي التقاطع والتفرق في هذه الأمور بل ينبغي الدعوة إلى بحكمة وبالأسلوب الحسن فمن دعا السنة فقد أصاب هو الأرخى قد أبدل لغيره والذي يرفع فأمر واحد ولا ينبغي أن يكون عن ذلك تقاطع وفرقة واختلاف وشحناء نعم
أحد الإخوة قام بتوزيع كتيبات فنرجو من الحاضرين الدعاء له بالشفاء واعتقد بان الكتيبات عند مخارج المسجد. سماحة الشيخ يقول السائل في هذه البلده تسقى المزارع بمياه المجاري ما هو قولكم في هذه المياه التي تصفى وهل يجوز الوضوء منها افتونا ماجورين.
مياه المجاري ايضا نظر فإن ارتضع نقاؤها وصفاؤها وسلامتها من آثار ما قد يحضر له النجاسات فلا يبقى فيها ريح ولا تغير طعم ولا تغير لون فلكم الطهارة لأن الماء إذا ذهبت التغيير التي فيه وعاد إلى حاله الأولى فهو أما إذا بقيت فيه رائحة أو تغير في الطعام أو في اللون فيلبس بذلك ولا يزال لبسا ولعل المسؤولين لعلهم يعتنون بهذا وهذا العناية حتى يكون إن شاء الله نافعا للناس وسليما نعم لا يصلى فيها بالسقف يصلى فيها وهي فيها الرائحة ما صلى إلا إذا لم يجعل عليها بساط وهي شيء صفيق صلى عليه لا ما كان رائحا لا يصلى على الشرك ويضع على الشيء هو على مثل البساط او يريه او صلايات اخرى صفيقه صلى عليه نعم.
سماحه الشيخ سائل يسال يقول ما هي نصيحتكم لرجال قد تقاطعوا في ارحامهم من أجل الدنيا نرجو منكم توجيههم لعل الله سبحانه وتعالى أن يذهب ما بينهم من حقد وقطيعة رحم.
الواجب على المؤمنين مراقبة الله وتنفيذ أوامر الفساد الرحيم يقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ويقول جل وعلا هم الذين ينقضون عهد الله من ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويسجد في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يدخل الجنه قطع واحد. فالواجب على اقارب تصافي وتوبه من القطيعه والبادي افضل البادي بالخير افضل حتى تزول القطيعه. فان كانت وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفقنا لما فيه سعادة في الدنيا والآخرة. إن من نعم الله على العباد التلاقي في سبيل التناصح والتوفيق بالله والدعوة إليه والتعاون على البر والتقوى. وإني أشكر الإخوة الذين سعوا في هذا اللقاء على حرصهم على هذا الخير ورغبتهم فيه فجزاهم الله خيرا. وإن الدعوة إلى الله عز وجل والتذكير بالله وبنعمه وبحقه من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات، والله سبحانه وتعالى رغب عباده في الدعوة إليه والتذكير به، وأمر بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام، وأوصى عباده بالتعاون على البر والتقوى وبالتواصي بالحق والصبر عليه. فيقول جل وعلا في كتابه العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر، في آيات كثيرات في هذا المعنى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. دين لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في أحاديث كثيرة ترشد إلى فضل الدعوة إلى الله والتواصي بالحق والنصح لله ولعباده. ومن ذلك أيضا فيما يتعلق بالدعوة قوله سبحانه في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قوله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله هي سبيل أنبيائه ورسله وأتباعهم بإحسان. وليس هناك أحد من الناس أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم أتباعهم بإحسان. وفي الدعوة إلى الله والتواصي بالحق والتناصح تحريك للقلوب وتنفير لها بحق الله عليها وحق العباد، ووصية بالقيام بذلك، فإن القلوب يعتريها من الغفلة والصدى على حسب قربها من ذكر الله وقراءة كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين وحضورها حلقات العلم، وعلى حسب بعدها من ذلك. وقد بين الله جل وعلا في كتابه العظيم عظم شأن التقوى وأوصى بها وأمر بها عباده تارة أمرا عاما يخاطب به الناس، وتارة أمرا خاصا يخاطب به المؤمنين. ولهذا رأيت أن تكون كلمة في هذه الليلة بعنوان: التقوى وأثرها في الفرد والمجتمع. فالتقوى كلمة جامعة، وهي في الحقيقة الدين كله. التقوى هي الدين كله، هي الهدى، هي الإيمان، هي الإسلام، هي الصلاح والإصلاح، هي البر، هي أداء ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ومن أول ذلك أكثر الله من في هذا الكتاب العظيم أمرا بها وثناء على أهلها وعدا لهم بالجنة والكرام. قال تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جار عن ولده شيئا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فخاطب المؤمنين في آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأوصى بها العباد بأخذ الوصية وأمر بالتزود منها، فقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويبلغهم بنا معشر المسلمين معشر أهل الإيمان أن نتزود من التقوى وأن نستقيم عليها وأن نحاسب أنفسنا وأن نتواصى بذلك كما أوصانا مولانا سبحانه. وحاسب نبيه أوصانا بذلك كما في خطبه عليه الصلاة والسلام يقول: أوصيكم بتقوى الله. وما ذات إلا لأنها جامعة للخير كله، ورتب الله عليها الخير كله في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فماذا أدقت هذه الآية؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني في الدنيا والآخرة، مخرجا من المضايق في هذه الدار ومخرجا من أهوال يوم القيامة حتى يصير إلى الجنة. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه ما تكون به سعادته ونجاته وصلاح أمره. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذا يعم الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يكفر له سيئاته ويعظم له أجرا. ومن أجر دخوله الجنة ونجاته من النار. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فجعل من ثواب التقوى أنه يجعل للعبد فرقانا يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر والحق والباطل. والمعنى أنه يوفقه للتفقه في الدين والتبصر والعناية في معرفة ما خلق له من طاعة الله وعبادته، فيحصل له الفرقان الذي يميز به بين الخير والشر، بين ما ينفعه وما يضره. لقد جمع الله الخير كله في التقوى لأنها حقيقة الدين وكل الدين. فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم إذا المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال بعد هذا أولئك غير صدقوا وأولئك هم المتقون. ذكر أن أهل هذه الأعمال وهذه الأخلاق وهذه العقيدة هم أهل التقوى وهم أهل الصدق، فعلم بذلك أن المتقي هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، هو الذي يعبد الله وحده ويصدق رسله عليهم الصلاة والسلام وينقاد لما جاء به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ويؤمن باليوم الآخر هو ما يكون بعد الموت من حيث القبر وعذابه ونعيمه وأهوال يوم القيامة إلى دخول الجنة وإلى دخول الجنة الجنة وأهل النار النار، كل هذا داخل في اليوم الآخر. ومن التقوى الإيمان بكتب الله المنزلة على أنبيائه من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وغيرها من الكتب المنزلة على الأنبياء، وآخرها وأفضلها وأشرفها القرآن العظيم المنزل على أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ومن التقوى الإيمان بالملائكة الذين خلقهم الله في طاعته وخدمته وتنفيذ أوامره، ومن التقوى الإيمان بهم وأنهم موجودون وأنهم كما قال الله عباد مكرمون لا يسبق لهم القول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، فهم في طاعته وتنفيذ أوامره عليهم الصلاة والسلام. ومن التقوى ومن التقوى قوله آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعني الإنفاق في وجوه البر مع أخر الإنسان يحب المال، من طبيعة الإنسان حب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد وخير عن المال، لكن المتقي لله مع حبه لك الناس لكنه يؤثر حب الله عليه ويؤثر ما يترتب على إنفاقه من المصالح العظيمة والأجور العظيمة والدرجات العالية. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب. فأنفق هذا المال في أقاربه وأرحامه وفي اليتامى وهم الفقراء الذين لا أب لهم وهم فقراء أيتام ما بعد بلغوا، والمساكين وهم الفقراء الذين عندهم بعض الشيء لكنهم ما عندهم كفاية، والسائلين وهم يسألون الناس ويتعرضون لهم ويحسنون إليهم لأنهم في الغالب إنما سألوا من أجل الحاجة، وإن كان بعضهم قد يسأل وإن كان ليس ذا حاجة من حرصه على المال وطمعه في المال، لكن ليس كل إنسان يعلم حال السائلين، فقد يكون السائل مضطرا وقد يكون وسطا في الحاجة وقد يكون متساهلا متكثرا. من رحمة الله شرع لنا إحسان للسائلين لأجل يكونوا مطلبين وهنا نشعر، فلهذا شرع الإحسان إليهم وإعطاءهم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. في أموال التقوى حق معلوم. ولكن في أموال حق للسائل والمحروم. السائل يسأل يطلب الإعانة يطلب الصدقة. والمحروم هو الفقير لما عنده مال حرم من المال لكونه عاش فقيرا بعدم الأسباب أو عزله عن الأسباب أو لأنه أصيب بجائحة اجتاحت ماله وصار فقيرا. شرع الله إحسان إليهم وجعله من التقوى لأنه في الغالب تحمله بالحاجة على السؤال. ومن التقوى الإحسان إلى أبناء السبيل وهم المسافرون المنقطعوا بهم الذين يمرون على البلدان مجتاثون يمرون من بلد وليسوا من أهلها لكنه منشاز ذاهبا إلى أهله فينقطع بسبب ذهاب النفقة إما لضياعها وإما لسرقتها وإما لأسباب عرضت له فطال سفره ونفد نفقته فينقطع ويحسن إليه حتى يصل إلى أهله. وفي الرقاب كذلك نوع سادس من أنواع المصارف وهم الرقاب ينفقون في الرقاب في إعتاق الرقاب وفق ما عند الله في إعتاق الأرقاء وفك الأسارى كل هذا من نفقة الرقاب. وهؤلاء كلهم من أصناف الزكاة ولكن المؤمن المتقي لله يحصل إليهم من الزكاة ومن غير الزكاة. فالرقاب يدخل فيها الرقيق الذي يعتق ويدخل فيها الأسير الذي يفك من يد العدو. ولقد يلتحق بذلك السجناء الفقراء الذين حبسهم الدين لقلة ما في أيديهم ولفقرهم فإنه يؤم من الرق وإعتاقه يؤم من الزك. فالمتقون هذه حالهم ينفقون في هذه الوجوه وغيرها من وجوه البر. ثم هم مع هذه النفقات في وجوه البر محافظون على ما أوجب الله عليه من الصلوات والزكوات والوفاء بالعهد وغير هذا مما أوجب الله. ولهذا قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة فهم يحسنون وينفقون غير الزكاة ويقيمون الصلاة كما أمر الله ويحافظون عليها ويؤدون الزكاة كما أمر الله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ليسوا أهل غدر بل متى عاهدوا وفوا ولم يغدروا. ثم وصلهم أيضا ومدحهم بالصبر فقال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس هؤلاء أهل التقوى. صبر في البأساء في حال الفقر والمسكنة صبر لا تحملهم الحاجة والمسكنة على عصيان الله بالسرقة أو بالخيانة أو بغير هذا من وجوه المعاصي. صبر عند الشدائد لتقواهم لله وإيمانهم سبحانه وتعالى. وفي الضراء في حال الأمراض ويصيب من سمي المرض والجراحات وأنواع العلل هم صبر أيضا لكمال تقواهم وإيمانهم. صبر ليسوا أهل جزع وتسخط لأن إيمانهم بالله وتقواهم له منعهم من ذلك. وحين البأس كذلك صبر عند الحرب حين البأس عند لقاء الأعداء عند مصافحة الأعداء عند قراء الأقران وضرب الرقاب هم صبر حين ذلك حين وقوفهم إزاء أعداء الله في جهادهم. ولهذا قال وحين البأس، قال تعالى سبحانه أولئك، يعني الذين هذه صفاتهم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هؤلاء هم المتقون. فنذرهم بذي النفس الذكية الرائدة في الخير وذي العقل الراجع الذي يؤثر الباب على الثاني والغالي على الخسيس. زجر بالمؤمن أن يكون من هذه الصفات، أن يكون من أهل هذه الصفات، وأن يكون من المتقين الذي أثنى الله عليهم بهذه الصفات العظيمة. وهذه الدار دار الأكثار ودار الأحزان ودار الفناء، فليست دار نعيم، وليست دار بقاء، وليست جديرة بأن تؤثر وتقدم على الآخرة، ليست جديرة بهذا، بل هي جديرة بأن يعمرها المؤمن بالأعمال التي تجعله من أهل السعادة والدرجات العالية يوم القيامة، ويسعى فيها ما يحصده يوم القيامة من الخير العظيم والنعم الكثيرة والنعيم المقيم في دار الكرامة. يقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويتقدم، ومن يتق الله يجعل له من يسرى، فهذه جامعة كل شيء، هكذا الآيتان وفي معناها هنا جامعة كل شيء. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعنى بهذا الأمر، وأن يعلم أنه في هذه الدار مخلوق لعبادة الله وهي التقوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادته هي التقوى، هي طاعته فتوحيده والإخلاص له. فالتقوى هي توحيد الله وطاعته وتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حدوده، هذه هي التقوى، وهذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام. سمي دين الله إسلاما لأن العبد يسلم أمره لله وينقاد لأمره وينقاد لحقه، فلهذا قيل المسلم. وسمي الدين إيمانا لأن الدين تصديق بالله وتصديق بأوامره ونواهيه وتصديق برسله، فلهذا قيل إيمان. وسمي تقوى لأن هذا الدين يتقى به غضبه وعقابه، يتقى به كل ما يضرك في الدنيا والآخرة، فلهذا سمي تقوى، لأنك بطاعة أمر الله وترك نهي الله والقيام بأمره والوقوف عند حدوده، لأنك بهذا تتقي غضبه، تتقي أسباب الهلاك، تتقي أسباب دخول النار، فلهذا قمت بحقه سبحانه وأديت ما أوجب عليك وأطعت رسله ووقفت عند حدوده، فلهذا يسمى تقوى. ويسمى هدى لأنه هدى من الله إلى أسباب النجاة، هدى من الله إلى أسباب السعادة، هدى من الله إلى ترك أسباب الهلاك. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وسمي أهله صالحين لأنه دين الصلاح، لأن من استقام عليه صلح أمره وفاز بالنعيم المقيم والسعادة الأبدية، فلهذا قيل لمن التزم به الصالحون، لأنهم بصلاحهم وتقواهم أدوا حق ربهم وأدوا حق عباده، فهم صالحين لعمارة هذه الأرض وصالحين لجلال الرب في دار كرامه يوم القيامة، لقيامهم بحق العباد مع قيامهم بحقه سبحانه وتعالى. وسمي هذا الدين برا، ولكن بر من آمن بالله من أمر الله في نعيم، ثم برا لما فيه من الخير العظيم، لأن البر هو الخير والفضل والجود والإحسان والنعم. فسمى دين الله برا لما فيه من الخير العظيم، وبر القلوب وصلاح الأحوال وقال سبحانه وتعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، هذا وعده له سبحانه، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، هذا وعده لهم جل وعلا، إن المتقين في ظلال وعيون، فوعدهم بخير كله. وذلك فيه غاية التشويق والحث على لزوم التقوى، وأن أهلها في الدنيا موعودون لتيسير الأمور والخروج من كل ضيق مع الرزق الطيب الذي لا يحتسبه، وفي الآخرة موعودون بجنات النعيم. فالفرد على خير والمجتمع على خير، وكل مجتمع وكل بلد وكل قبيلة وكل قرية وكل مكان تسود فيه التقوى بين أهله يكون في سعادة، في سعادة ونعيم عاجل لصلاء القلوب والتعاون على البر والتقوى وصلاح أحوالهم وسلامة قلوبهم من الشحناء وتواصيهم بالحق، وهم في سعادة وراحة وطمأنينة وراحة ضمير لما حباهم الله من التقوى ولما حصل في قلوبهم من الهدى، وهم في سعادة معجلة وفي نور وهدى وفي راحة ضمير وفي نعيم قبل نعيم الآخرة. وهكذا الفرد إذا باشر التقوى وعرف حقيقتها وتردد بأعمالها عرف أنه في نعيم معجل وسعادة عاجلة قبل يوم القيامة. فأهل التقوى أفرادا وجماعات في نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، إن المتقين في جنات ونعيم، هم في نعيم معجل ولو كانوا فقراء ولو جاءت في بلادهم محن وسرور لأسباب أخرى، فهم في نعيم وراحة ضمير لإيمانهم بأنهم على تقوى من الله، على طريق مستقيم، على صراط مستقيم، على منهج واضح، إذا ماتوا عليه فازوا بالجنة والنعيم المقيم، وانتقلوا من دار الهوان ودار التعب ودار الكدر ودار الأحزان إلى دار النعيم والسعادة والحياة الطيبة. يقول سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ويجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه حال المتقين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فالمتقي هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر وبكل ما أخبر الله به ورسوله ويعمل الصالحات، يعني يؤدي حق الله، هذا هو المؤمن وهذا هو المتقي، وهذا هو المسلم حقا وهو بر حقا وهو المهتدي حقا. أخبر الله أنه يحيي حياة طيبة ويجزيه يوم القيامة أحسن ما عمل، فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن طيب الحياة راحة القلب ونعيم الروح وسعادة العبد في هذه الدار بإيمانه بالله وشوقه إليه وتلذذه بطاعته وناجاته وتوفيق الله له فيما يأتي ويذر من كسب حلال والاستقامة على الأمان الصالح والحب في الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر إلى غير هذا مما يحب الله به عبده المؤمن. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فبين سبحانه أن الاستجابة لله والرسول هي الحياة، وهذه هي التقوى وهذا هو الإيمان، من استجاب لله ورسوله في طاعة الأوامر وترك النواهي فهو الحي، هو الحي الحقيقي هو السعيد، ومن لم يستجب فهو الشقي الميت الهالك وإن كان منعما في نعيم الدنيا، لأنه لا عقبة له تسره بل عقبته النار مع خلقه في الدنيا وسوء حاله في الدنيا وعدم راحة ضمينه. وهكذا يقول سبحانه أول من كان ميتا يعني بكفر والضلال فأحييناه بالإيمان والهدى، وجعلنا له نورا يسير به الناس، نور العلم والبصيرة والهدى. كان مثله الظلمات ليس بخارج منها، لا يستويان، لا يستويان في الظلمة والعياذ بالله والموت كيف في الحياة والنور. فالمؤمن البصير بدينه في حياة ونور، على علم وبصيرة وعلى رجاء وتتظن برب سبحانه وتعالى، وعلى منهج صالح، وعلى طريق مستقيم إلى دار الكرام، بخلاف كافر فهو على طريق الشقاوة وعلى منهج أهل النار، فهو في شقاء معجل وشقاء مؤجل. ولو تذخرت له الدنيا ولو ملخ فيها ما ملك، فهو في قلق وضيق وفيت جبال وشقاء وسوء نصيب مهما كانت حال. فالأنصات بين ذلك على نصيبهم من الشقاء والبلاء بحسب معاصيه، وعلى نصيبهم النور والراحة والإيمان والعقبة الحميدة على حسب ما عندهم من الهدى والطاعة لله عز وجل. فهم بين بين، وكلما قلت المعاصي التحق صاحبها بأهل السعادة، وكلما كثرت المعاصي صار صاحبها أقرب إلى أهل الهلاك صلى الله عليه. فمن تدبر كتاب الله وعمل به وأكثر من تلاوته عرف حقيقة هذا الأمر، وسمع من آيات الله والثناء على أوليائه المتقين وعباده الصالحين ما يفرح صدره ويعينه على نزول الطريق والاستقامة على الهدى. ومن غفل عن الله وعن كتابه العظيم وعن سماع حج رسوله عليه الصلاة والسلام وعن حلقات العلم ثقل عليه طريق النجاح، وثقلت عليه أسباب السعادة ومال إلى البطالة والشهوات وأسباب الهلاك. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نكثر من تلاوة كتاب ربنا. ينبغي أن نكثر من تلاوة هذا الكتاب العظيم بتدبر والتعقل، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلينا أن نتعقل هذا الكتاب ونتدبره، لأن فيه الهدى والسعادة، فيه الدلالة على كل خير، فيه توجيه إلى كل خير، فيه تحذير من كل شر، فهو الصراط المستقيم وحبل الله المتين. معانيه وعلى العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها والتمسك بها، وأن يعين جميعا على العلم وسماع العلم ومذاكرة المذاكرة في العلم وسؤال أهل العلم على كل عن كل ما يحتاجه المؤمن أن يكون في دينه على بصيرة. ولهذا يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذه المناسبة، مناسبة الدعوة إلى العلم وإلى تدبر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أوصيكم بالعناية ببرنامج نداء الإسلام بين المغرب والعشاء، ففيه دعوة إلى الخير، وفيه برنامج نوع الدرب يسأل فيه المستفتون عن ما يهمه من أمور الدين، ويجيب عليه جماعة من المشايخ فيهم الخير والبركة بما يسأل عنه السائلون. ويذاع أيضا في الساعة التاسعة والنصف ليلا من إذاعة القرآن كل ليلة. هذا البرنامج برنامج عظيم النفع عظيم الفائدة، جدير بكل مؤمن ومؤمنة أن يستفيد من هذا البرنامج وأن يستمع له وأن يتحرى أوقاته ليستفيد منه. هو حلقة علم تلف إليك وتهدى إليك وأنت على فراشك وأنت على سريرك وأنت في سيارتك وأنت في أي مكان تسمع هذا الخير وتستفيد منه إن شاء الله. كان الأولون يسافرون المسافات الطويلة في طلب العلم، بل في طلب حديث واحد ويتنقلون من بلد إلى بلد وقرية إلى قرية يلتمسون أهل العلم. وقد يسر الله لكم هذا البرنامج يصل إليكم في كل مكان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين عن إخلاص لله ورغبة في الخير من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا. وإذا أعرض الإنسان عن ذلك وغفل فذلك من الدلائل على أن الله ما أراد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الطريق الذي يهدى إليكم في برنامج معذب هو طريق من طرق العلم ومنهج مناهج العلم، فاغتنموه وتذاكروا فيه واسألوا عما أشكل عليه. هكذا يكون المسلم سؤولا عما أشكل عليه، حريصا على طلب العلم والتفقه في الدين أينما كان. ثبتنا الله وإياكم على الهدى، وزادنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأحسن لنا جميع الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نشكر الله على شيخنا وعلمنا الشيخ عبد الرحمن بن باز على حقه، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين عمله وأن يزيده على ذلك وأن يجعله يجمعنا وإياك إلى الكرامة. حقيقة لدينا مجموعة كثيرة من الأسئلة وكثير منها مكرر وتسأل في موضع واحد، وبعضها سيء الإملاء لا يقرأ. أما هذا قبل أن نبدأ في الأسئلة، فلدينا إعلان من الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وهو أنه سيلقى غدا، سيلقي المهندس قلب الدين حكم تيار أمير الحزب الإسلامي للمجاهدين الأفغان محاضرة بعنوان الجهاد الأفغاني في عامه التاسع نظرات وتأملات، وذلك بعد صلاة العشاء ليلة الجمعة الموافق 26/8/1407 في الجامع الكبير بالرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يقول: سماحة الشيخ، ما هو تعريف التقوى لغة وشرعا، وهل التقوى شروط؟
التقوى لغة من الوقاية، أصلها واو قافية تعرف يائية، وقال وقاه يقيه إذا حماه مما يسوء. من اتقى كذا يعني ابتعد عنه وتركه، والتقوى من هذا الباب. سميت بذلك شرعا، سمي الدين شرعا بالتقوى لأنه يقي أهله عذاب الله. وشروطها أن تكون عن إخلاص لله وعن موافقة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا عن بدعة ولا عن شرك ولا عن رياء، ولكن يتقي ربه طمعا في النجاة وإخلاصا له وربدا فيما عند سبحانه وتعالى، ويكون في ذلك على المنهج القويم الذي وصله الرسول صلى الله عليه وسلم لا على البدع والأهواء. هكذا تكون التقوى، وهذا هو شرط جميع الأعمال الصالحات. فلا إيمان ولا تقوى ولا إسلام ولا هدى إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله في العمل والصدق في العمل مع موافقة الشريعة وعدم البدعة. فلا يكون العبد مسلما ولا مؤمنا ولا متقيا إلا إذا أخلص لله أعماله ووحده سبحانه وآمن به وما جاء في رسله، وصارت أعماله كلها على هذا الوجه لله وحده عن إيمان وصدق، وصارت أعماله أيضا مع ذلك موافقة للشريعة، يعني لما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام ليست البدعة. نعم.
السؤال الثاني يقول: سماحة الشيخ، كيف أنمي في نفسي التقوى، وما هي صفات المتقين؟
ما سمعت في كلمة صفات الله العظيمة، واقرأها في صفات ربك العظيم، ومن أجمع ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبي وآتى المال في الآخرة. وقد فصل فيها سبحانه وصول التقوى وجملة من أعمال التقوى. وفي آيات أخرى تجد صفات أخرى أيضا، فتدبر كتاب ربك تجد فيه كل ما تريد من صفات المتقين وأعمالهم. ويجمعها قوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم باختصار.
سائل يسأل ويقول سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز أطال الله في عمره يقول ما حكم حتف اللحية وماذا يقال في من إذا نصح عند ذلك قال بأنه ليس هناك دليل يحرم حفها بل الأدلة تحرم حلقها فقط.
إعفاء اللحى وتوفيرها من جملة التقوى وقصها وحلقها من جملة المعاصي وخلاف التقوى. فالتقوى مثل ما تقدم هي أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، وبعبارة أخرى هي أداء أوامر الله وترك نواهي الله. فإحفاء الشوارب وقصها وجزلها من التقوى، وتوفير اللحى وإرخاؤها وإعفاؤها من التقوى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين متفق عليه. صحيحين. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأعفوا اللحى قصوا الشوارب ووفروا اللحى في التوفيق ووفروا اللحى خالف المشركين. ويقول أيضا في حديث أبي هريرة قصوا جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. فإرخاء اللحى وتوفيرها وإعفاؤها وإرجاؤها كل ذلك أمر مأمور به من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قصها أو حلقها أو قص شيئا منها فقد خالف هذه الأوامر الصريحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من طول الشوارب وتركها قد خالف الأوامر أيضا. قال أنس رضي الله عنه يقف لنا في قص الشارب وقلي الظهر ونفس الإرض وحلق العامة أن لا نفق ذلك أكثر من 40 ليلة. ينبغي المسلم والمسلمة في هذه الأمور أن لا يؤخروها أكثر من 40 ليلة. حلق العامة شعرا نفس الإرض قلب الأظهار هذه الثلاث للذكور والإناث وقف له النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة ولا تترك أكثر من ذلك. ويلحق بهذا قص الشارب للرجل فلا يسرك أكثر من 40 ليلة. ويقص الفرة خمس الختان وقص الشارب وقلب الظهر ونفس الإرض وحلق العانة. نعم. أما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها هذا غير يتشبث به من يتعرض لحيته بقص أو أخذ شيء. وهذا الحديث عند أهل العلم ليس بصحيح فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بذلك. وحديث لا صحة له ولا أساس له لأنه من رواية شخص قال له عمر بن هارون البلخي واتهمه بالكذب. فلا يليق بالمؤمن أن يدع الأحاديث الصحيحة المحفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى حديث موضوع واهي لا أساس له فيتعلق به في عصيان الله ورسوله. ثم لو كان سابقا صحيحا صحيح السند لكان محكوم عليه بالشذوذ لأنه مخالف للحديث الصحيح. والقاعدة أن الحديث إذا خالف الحديث الصحيح فيما يصح منه حكم عليه بالشذوذ كما قال أئمة الحديث في الشاذ هو ما يخالف الثقة فيه من أوثق منه. وقال في الحديث الصحيح لا بد يكون متصل السند عدل الرواه من غير شذوذ ولا عذر. هذا هو الصحيح واليوم يروى بإسناد رجال ورقاق عدول ويكون متصل السند ليس فيه شذوذ ولا عذر. فإذا كان في شذوذ صار حديثا غير صحيح صواب ضعيفا مردودا فكيف إذا كان ضعيف الإسناد؟ نعم
أثابكم الله. سماحة الشيخ يقول السائل: ما حكم اقتناء جهاد
بعضهم أيضا يتعلق ما يروى عن ابن عمر أنه كان في الحج وابن عمر يأخذ باللحيته ويتأول قوله تعالى: ثم ذكروا تفثه، ويا أن من قضاء التفث أقسيم شعرات اللحية. هذا أيضا غلط، لأنه لا يجب المسلم إذا عرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو عليه يخالفها لقول أحد من الناس. فابن عمر رضي الله عنهما في هذا غلط في هذا المقام، وليس معه من السنة ما يدله على ذلك، ولا يجب اتباعه في مخالفة السنة. ثم لا يفعله إلا في الحج، يأخذ شيئا من الحج والعمرة. وأن هؤلاء هم يحيقونها ويقصونها في كل مكان وفي كل زمان، ليس في الحج ولا في العمرة. هم مخالف للحديث ومخالف لابن عمر أيضا. ولكن لو أن أحدا فعلها في الحج والعمرة تأسر ابن عمر لكان غالطا أيضا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بقول أحد الصحابة، لأن الصحابة يجب عليهم الاتباع. فإذا أخطأ واحد منهم بشيء هو محمول على أنه لم تنقض السنة أو يصفها حين فعل ما فعل، هذا اللي فلت عنه. الإنسان ينسى ويغفل وينسى وإن كان عنده علم. نعم
أثابكم الله. سماحة الشيخ يقول سائل: ما حكم اقتناء جهاز التلفاز بوضعه الحالي وما يعرض فيه من فساد؟ وما حكم المجاهرة به ووضع أمثله على أعلى نقطة من سطح المنزل أفتونا مأجورين؟
التلفاز فيه خطر عظيم في وضعه الحالي، وينبغي توقيه للمؤمن لما فيه من إذاعة الغناء وأنواع من الملاهي، وربما وضع فيه مسلسلات تضر المجتمع، فينبغي عدم إدخاله المنزل والتوقي شره، إلا إنسان عنده عناية عنده تقوى حيث يسمع منه ما ينفع ويرى ما ينفع بدعاء الحاجة إلى ذلك، ويبتعد عن يمر إغلاقه وسيطرة عليه. وهذا قليل في الناس، من يستطيع هذا إلا النوادر والناس. فإذا كان يستطيع ذلك ويحفظه عن سفيه وعن من يستهله في ذلك ولا يأخذ منه لما اعتقد إباحته في الدليل، هذا قد يستهلا من ذلك وصدر مما ينبغي في الدائمة لبست فتوى في هذا المعنى بهذه الشروط. نعم
سماحة الشيخ يقول: قرأت في جريدة السياسة الكويتية يوم السبت الماضي قصة الجنين الذي نطق بشهادتين أمام سماحتكم، نرجو التكرم وإفادتنا حول هذه القصة وما يجب عمله للتجنب من إيذاء الجن.
هذا حادث وقع لبعض الإخوان الذين يقرؤون على الجن على المجانين، وهو واحد من أبنائنا يقال له عبد الله بن مشرف العمري في الرياض في حي العليا من أعضاء الهيئة وإمام المسجد، ويدرس في جامعة جامعة الإمام. المقصود أنه معروف هنا، وهو ابن عم في علم مشرف العمري الذي أيضا يتعاطى قراءة الجن في المدينة، وهو من أبنائنا أيضا من فريد الجامعة الإسلامية ابن عم علي، وهذا يدرس الآن على وشك التخرج إن شاء الله. المقصود أنه في عرض من قرأ عليه من المجانين قرأ على امرأة هنا من الرياض ونصح الجني بفيها لما خاطبه وأخبر أنه كافر وأنه من المذيين من الهند، وأنه تلبس بها بأسباب كذا وكذا، امرأة هنا في الرياض كانت تجمع الجن وتعمل كذا وكذا، وأنها هي التي سببت له اتصاله بهذه المرأة. فنصحه عبد الله المنصور المشرف العمري ودعاه إلى الإسلام والخروج منها وترك ظلمها وإيذائها، فقبل منه وأظهر أنه يقبل الإسلام ويخرج منها. من زعم أنه قال له كذا معي إلى تذنبي إلى فلان يعنيني حتى أخرج أخرج الإسلامي على يدي وأخرج. فقال فذكروا لي هذا فقلت لا بأس ائتوا بها. فأتوا بها منهم شهر تقريبا في آخر رجب وسألته فتكلم بلسان رجل وقال أسباب إسلاسي بها كذا وكذا 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 وأنا الآن نصحني عبد الله وتعالي الإسلام والخروج منها وأنا قابل لهذا الأمر وسوف أخرج وأعلن إسلامه عندي. وقال أنا تائب إلى الله وأنا أحببت إخبارك بهذا الأمر والمرأة اللي سببت هذا هي فلانة وفلان وفعلت كذا وفعلت كذا بل أن الجهات المسؤولة وأعلن إسلامه وأوصنا بتقوى الله والحذر من أن يعود إلى أحد من المسلمين وأوصنا بما يلزم من دعوة قومه لما هداه الله للإسلام إلى الإسلام والوعد على هذا المسلمين دعوة قومه في الجن. فأجاب إلى هذا ووعد أنه سوف يفعل وخرج عندي في الحجرة عندي في المجلس عندي في المكتبة. وبعدما خرج قال السلام عليكم. بعد هذا نطقت المرأة بلسانها العادي وتكلمت بما يدل على أنها خلصت منه وأنها على طبيعتها الحالية القديمة ولم يعد إليها إلى الآن فيما بلغنا. ويبدو أنه صادق نرجو أن يكون صادقا. هذا ملخص القصة. نسأل الله السلامة. نعم ولا شك أن الجن موجودون وهم الثقل الثاني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنزل الله في سورة الجن المعروفة قل هي إلي أنا سلام الجن وهم موجودون وفيهم المسلم والكافر كما قال الله جل وعلا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك فيهم الكافر وفيهم المبتدع وفيهم العاصي وفيهم الرافضي وفيهم الجهمي وفيهم غير ذلك مثل الإنس هم طبقات وأقسام وفيهم صاحب السنة وفيهم الأمور التقي الذي لا يبدي أحد من الناس هم أقسام. ولا شك أن الله جل وعلا شرع لنا أن نتقي شرهم شر شياطينهم وشر فجارهم بما شرع سبحانه وتعالى من التعوذات والآيات التي تقرأ من ذلك قراءة آية الكرسي عند النوم وفي مقام النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله الرجل في قصة معروفة أن أبا هريرة كان على مال صدقة الفطر في السنوات الأخيرة من هجرته صلى الله عليه وسلم وكان يأتيه من يأخذ من الصدقة فأمسكه هذا الجن في صورة إنسان يأخذ من تمر الصدقة فأمسك في أول ليلة وقال لها الجن دعني أنا فقير وذو عيال دعني هالمرة نعم فأطلق أهو رحمه. ثم جاء في الليلة الأخرى فأمسكه قال دعني أنا ذو عيال وفقير رحمه فأطلقه. ثم جاء في الثالثة فأمسك أبو هريرة فقال دعني أنا فقير وذو عيال ولا أعود. قال لا قضيت مرتين وعدت لا أنصر. فقال دعني أعلمك كلمات يدعوك الله بها إذا أخذت مرجعة فقل الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعلمها في كرسي. وقال إنه لا يزال معك من الله الحافظ ولا أغربك الشيطان حتى تصبح. فأطلق أبو هريرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقك وهو كذوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. أتدي يا أبو هريرة أنت خاطئ من هذه الليالي. فقال أبو هريرة لا يا رسول الله. قال إنه شيطان. المقصود أن لهم وجود قد يتمثل الإنس ولكن الغالب أنهم لا يرون كما قال الله جل وعلا إنه يراكم قريبا هل يرونه لكن قد يتمثل بعضهم وقد يبرز بعضهم وهو قليل للناس مثل ما في قصة أبي هريرة. وقد يشاهده كثير من الناس في بعض الأحيان. وقد ذكر بعض أهل العلم ما يدل على أنه اتقى شره لما شرع الله هو حق من التسمية. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد دخل بيته فسمى الله قال الشيطان لزملائه لا مبيت لكم اليوم في بيت هذا الرجل، وإذا سمى الله عند طعامك قال ليس لكم مبيت ولا طعام. فالتسمية عند الطعام وعند الدخول عند الحركات والسكنات من أسباب العافية من شره، كذلك تعود بكلمات الله التامات بشره يا خلق فاهم الراس مساء وصباحا وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء جلاله ولا في السماء ونسترين هلا مرات صباحا وصباحا، كل هذه اسباب للغايه من الشرور ومن الجن شياطينهم وظلمتهم. كذلك قراءه قل هو الله احد المعوذتين بعد كل صلاه وعلى المغرب والفجر ثلاث مرات من اسباب السلام. قال بعض اهل العلم انه ينبغي ايضا عند طرحه شيئا ثقيلا يسمي او يراقبه ماء ولا سيما الحار ان يسمي، وعند رد الباب سيكون بقوه، واذا كان بقوه يسمي لا غير هذا انه يتقي به شرهم لانهم يخالطون ماء ونحن لا نرى. فينبغي اختار التسميه عند هذه الامور التي قد تضر بعضهم ولا في هذا شيء. نعم
نعم.
لا أسلم الجنية والجنية ما يتلبسون بالعالمين، لا أسلم على الإسلام لا يتلبسون بهم إذا كانوا أصائل، إذ ما يتبه على المسلم العاصي قد يغي إخوانه من ظلم السرقة والخيانة والرشوة وهو مسلم، فلا يجني إذا كان إسلامه ضعيف عاصي ثابت قد يدخل فيه يتلبس بالمسلم الآدمي ولو كان مسلما يعني. لأنه ليس مسلما كان الإيمان بل ضعيف الإسلام ضعيف الإيمان كوصاف الإنسيين، ولهذا تجدهم كثيرا إذا سألتهم أنا مسلم ولكني أنا عشقت فلانة أو فلان ظلمني وفعل بي كذا وكذا فلهذا تلبست به، فهذه وقائع تكثر قد يحمل عليها العشق للمرأة من الرجل أو المرأة للرجل، قد يحمل عليها أن الرجل آذاه أو المرأة آذتهم بشيء، قد يحمل شيء آخر على ذلك، وهو في هذا وقائع من الناس كثيرة معلومة سببت وسباسهم بها. نعم. بعد الصلاة تابع الله بعد تابع الله الآن والباقي بعد الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله. نعم.
تابعكم الله كل أحد الشيء سائل مثلا
حدثني سهل لي ثقة أنه كان مع زميل الله في طريقهم احتطاب او احتشاش فمروا بعرفج في وقت لهم في حاجة الى العرفج ليس هناك حصن، فنزل زميله واحتش العرفج، فلما احتش العرفج رأى زميله يرتعش فأمسكه فكلمت الله قال ما أنت ألا سأل الرجل؟ قال أنا كذا وكذا ما ذلك؟ قالت إنه أخذ احتش هذا العرفج وعند العرفج نخوة لي تكبها عليه، فلهذا لما تعدى علي تلبسته به، فتوعدها زميله وقال اخرجي وإذا ضربته بهذا الفاروع أو المسحات من معه وسد عليها وكانت امرأة، فقالت أنا وعاهبك أني أخرج لا ترفع عليها المسحات ولا الفاروق أنا أخرج، وخرجت ثم بعد قليل عادت فجعل ينصعش فأمسكها وقال لها عدتي؟ قالت نعم، قال أنت الآن تريد القتل تريد أن أقتلك، فرفع عليها المسحات والفاروق اللي معه وتوعدها وهددها بشدة، لأنه مثل بعض الناس يخافون ولا سيما النساء منهم، فلما حددها على أن يقتلها هو مرادها بالأساس لكن حددها بذلك قد أخرج وعاهد لا أعود، فخرج ولم تعود عليه، وسئل الرجل لكنه يقول تغير شعره أبيض كله من سبب هذه المصيبة. نعم. فالمقصود أنه يقع لهم مثل هذه الحوادث التي تقع للناس. نعم.
أصابكم الله اللحظ الصغير كثيرا من الأخوة ذكروا في الأسئلة بأنهم قد أحبوك في الله
أحبه الله اللي أحبونا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ولت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتجالسين فيها والمتزوجين فيها. خرجه الإمام مالك رحمه الله بإسناد جيد. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أي المتحابون بجلال الله، أي المتحابون بجلالي أجمع ظله في ظله ولا ظل إلا ظله. خرجه مسلم في صحيح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم اثنين يتحابا في الله، سمع عليه فتفرق عليه. نسأل الله أن وإياكم يتحاب في جلاله. نعم.
شكر الله لكم. في لحظة الشيخ يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. وفيه أصحاب المؤسسات الذين يستخدمون أموالنا ويأخذون عليهم مثلهم أجورهم، وأن هذا المال الذي يأخذونه صحت من ينطبق عليه من الوعيد ما ينطبق على غيره من الربا وغيره، أفتونا مأمورين.
هذا موضوع جلس في مجلس الحاكم والعلماء، وقرر المجلس أنه لا يجوز استخدام هؤلاء العمال إلا على الطريقة التي رسمها ولي الأمر، حتى لا يكونوا سبب فساد الأرض، ولا بد من أراد أن يستقدم يكون على الطريقة التي رسمت له من طريق ولي الأمر، وليس له يستقدم على الطريقة على طريق طبائع أخرى من طريق غش وخيانة، بل يستقدم على الطريقة التي رسمها ولي الأمر، وليس له يستقدم كفرة لا من الرجال ولا من الإسلام، بل لا يستقدم إلا مسلما ومسلمة لهذه البلاد. لأن الجزيرة العربية الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن يكون فيها دماء، وأوصى عند موته بأن يخرج منها المسلمون جميعا لأنه يهود النصارى وغيرهم، فليس أحد يستقدم لها كافرا ولا كافرة، لا من النصارى ولا من اليهود ولا من الوثنيين. فهذا المؤمن يسر أن يحذر ذلك وألا يقع فيما حرم الله جل وعلا.
يا رب العالمين. سائل يسأل يقول: هل على جهة المرأة الزكاة التي تستعملها إذا كان فيه زكاة كنصاب الذهب؟
الحلم فيها خلاف العلماء، منهم من قال فيها الزكاة ومنهم من قال ليس فيها زكاة لأنها تستعمل وتمتهن، هي من جنس الإبل العاملة والبقر العوامل التي لا ترعى. والصواب أن فيها الزكاة، صواب. والراجع من أقوال العلم أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا، ومثقاله 92 غراما، 92 غرام، وبالجنيه السعودي 11 جنيه سعودي 3 أصبع، 11 جنيه سعودي 3 أصبع نصف، والنصف اللي 11 جنيه ونصف، لأن كسر بين النصف و 3 أصبع يصير 11 جنيه ونصف، هذا نصابه من طريق الجنيه. ومن طريق غرام 92 غراما، ومن طريق المثاقيل 20 مثقالا، والوادي في ربع العشر، الوادي ربع العشر وهو سهل من 40، ربع العشر سهل من 40. فإذا كانت الحلي تبلغ قيمتها 40,000 وجد فيها 1000، وإذا كانت الحلي تبلغ 20,000 وجد فيها 500، وهكذا ربع العشر في 1025 وفي 100 جانب ونصف. ومما ورد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح للنار، صفحت له يعني القطع التي عنده من الذهب والفضة. ويحتمل أنه بالروح صفح له يعني ما عنده صفائح بالنار فيكرى بها جنبه وذليله وظهره. وهذا يعم لهذا الحلي والفضة وغيرهما. ومن ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دهت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي يدها سواران من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسور الله بهما يوم القيامة سواران من نار، فلقتهما وقاتهما لله ورسوله. وهكذا ما جاء من حديث ام سلمة عند الدارقطني والحاكم والجماعة أن كانت ثلاثة أوضاح من ذهب، فقالت يا رسول الله: أثنى هذا؟ فقال: ما بلغ يزكى فزكي ثلاثة ركاب. ولم يقل ليس في زكاة، فما بلغ يزكى إن بلغ النصاب فزكي ثلاثة ركاب، فدل على أن لا يزكى يكون كنزا معذب بصاحبه يوم القيامة. وأما ما يروى عنه أنه قال: ليس عن أي زكاة هو خبر لا يصح عن الفسن وضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
كثيرا من الأسئلة سماحة الشيخ تسأل عن حكم الغنى وما رأيكم في الأناشيد الإسلامية؟
الغنى معروف وفيه وصف النساء والمرجان والخمور وما أشبه ذلك مما يهز المشاعر ويدعو إلى الفساد، هذا هو الغنى، هذا المحرم لا يجوز. ونزل في قوله تعالى ومن الناس من يسير له الحج إلا عن سبيل الله، كان أكثر أهل التفسير أنه الغنى. وهكذا أصوات الملاهي ملحقة بذلك من يعني العود والموسيقى والطبل والإجمال وأشبه ذلك. أما الأشعار العربية ولحن العرب ففيها الحق والباطل، فما كان منها طيبا تدعو إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق وجود الجود والشجاعة ونحو ذلك فلا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسير بحكمة. وأنشد حسان بحرف النبي صلى الله عليه وسلم أشعارا كثيرة يهجو بها أهل الشرك، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بل تعالى قال اللهم أجبه روح القدس ولا اهدهم ولن يستدرهم ولا أشد بعد وقع الند. هذا إذا كان شعرا عربيا سليما وبلغة أخرى، لكنه في المشارب الأخلاق وفي سمعان الطيبة فلا تبني على غيره محرم. وأما الأناشيد وفي أطعطها أصحاب المدارس هي كالشعر طيبها طيب وخفيفها خفيف، كانت سليمة ليس فيها نحو شرعا في الشعر العربي في شد العرب. وإن كانت فيها أشياء محرمة منعت هي التفصيل الذي في الشعر لا هذا سبحان الله.
فلاحظ الشيخ فعلا يسأل ويقول ما هو الطريق الذي يمكن أن يسلكه من أراد أن يطلب العيد مع عدم التفرغ لذلك، ما هي نصيحتكم له؟
أما من تفرغ ينبغي أن يدخل مؤسسات الهوية والجامعة اللي من قلب الحوت ومدارس القرآن ومعاهد العلمية، لأنها تجمع بين علم الدين وعلم الدنيا. وهكذا المدارس التابعة للمعارف إذا اعتنى بعلم الدين فيها واجتهد. أما من لم يتفرغ فإنه يستمع حلقات العلم في المساجد ونظام النوع الضرب ويستمع في سؤال العلم عما أشكل عليه، كذلك يسمع برنامج على الدرب ويدعو له على الدرب والسند منه، يعني هذه حلقات علم. كان الاولون حلقه يقول العلم ما كان عندهم مدارس، كان الاولون عندهم حلقات العلم في المساجد سؤاله العلم والاقبال على القران العظيم والعلم وكثافه التلاوه وحفظ السنه، هكذا كان سبيلهم في طلب العلم. ثم جاءت المدارس والجامعات فنفع الله بها، نفع الله بقيودها من نفع من المسلمين. فالمؤمن هكذا ان استطاع الحركه النظاميه فعل واجتهد، وان لم يستطع يتحرى حلقات العلم وسؤال اهل العلم ومع العنايه بالقران الكريم والاسلام والتلاوه وتدبر المعاني وما تيسر من السنه الصحيحه في نور النواب عند العزيز وضعين نوية وزيادتها، يحفظ هذه الكتب المفيدة مع العناية بكتب العقيدة من كتاب التوحيد العقيدة الوصفية ثلاثة أصول تشبهها محفظها ويعتني بها ويدرسها لأنها أصول في عقيدته، فإنه على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفق الجميع، وأن بقية الأسئلة لعله يتيسر الجواب على شيء منها بعد الصلاة إن شاء الله.
كثر الكلام حول مسألة رفع اليدين في الصلاة، فما هو القول الفصل في هذه المسألة؟
قد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلة صلاته عليه الصلاة والسلام، ورواها الأثبات المفقدون في الصحيحين وغيرهما. هي بحمد الله واضحة. والسنة للمؤمن والمؤمنة أسلم صلى الله عليه في ذلك، لأن الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله وهو الموضح ما أراد سبحانه من إقام الصلاة ومن المحافظة عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الإحياء عند التكبيرات الأولى، يرفعهما حيال أذنيه وصرف حيال منكبيه ناد مصابعها والله ضامن بعضها إلى بعض، وجه وجوهها إلى قبلة ووجه يديه هكذا يرفعها هكذا حيال أذنيه وصرف حيال منكبيه قائلا الله أكبر، ثم يرفعها عند الركوع أيضا، ثم يرفعها عند الرفع من الركوع، ثم يرفعها عند قيام الشهد الأول إلى الثالث. هذا المواضع أربعة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختارها العلماء أن يرفع في السجود ورفع من السجود، فذهبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان لا يرفع في السجود ولا عند السجود. وجاء في بعض الأحاديث التي فيها بعض المقال أنه ربما رفع عند رفعه من السجود. وحديث ابن عمر أصح من الروايات الأخرى وأثبت. فالأولى وعدم الرفع إلا في مواضع أربعة، عند الحرام عند الركوع عند الرفع منه وعند الشهادة الأول، هذا محل الرفع. وأما من يسلم يديه ويوصلهما في هذه المواضع الأربعة فقد خالف السنة. وبعض الناس يرفع عند الحرام ثم يوفي بما سوى ولا يرفع كما قال بعض الفقهاء، وكلا ذلك مرجوح. والصواب ما وفق السنة، لكن الصواب صحيحة لو كبر ولم يرفع لا عند الإحرام ولا عند الركوع صواب صحيحة، فلا يصح منها ترك السنة. وبعض الناس يرخي يديه في الصلاة عملا بقول بعض أهل العلم، هذا موجود في أفريقيا وفي أماكن كثيرة، فلا ينبغي تشويش هذا ولا ينبغي التقاطع والتفرق في هذه الأمور، بل ينبغي الدعوة إلى الحكمة وبالأسلوب الحسن. فمن دعا إلى السنة فقد أصاب، هو الأرخى قد بذل لغيره ولم يرفع فأمر الله، ولا ينبغي أن يكون عن ذلك تقاطع وفرقة واختلاف وشحناء. نعم.
أحد الإخوة قام بتوزيع تطيبات، فنرجو من الحاضرين الدعاء له بالشفاء، وأعتقد بأن الكتيبات عند مخارج المسجد. سماحة الشيخ، يقول السائل في هذه البلدة تسقى المزارع بمياه المجاري، ما هو قولك في هذه المياه التي تصفى وهل يجوز الوضوء منها؟ أفتونا ماجورين.
مياه المجاري أيضا نظر، فإن ارتلح نقاؤها وصفاؤها وسلامتها من آثار ما قد يحضر له النجاسات، فلا يبقى فيها ريح ولا تغير طعم ولا تغير لون، فالأصل طهارة. لأن الماء إذا ذهبت التغير غفلة فيه وعاد إلى حاله الأولى طهر. أما إذا بقيت فيه رائحة أو تغير في الطعم أو في اللون ينجس بذلك ولا يزال لمسا. ولعل المسؤولين لعلهم يعتنون بهذا وهذا العناية حتى يكون إن شاء الله نافعا للناس وسليما. لا يصلى فيها الإستقامة، يصلى فيها وهي فيها الرائحة ما صلى، إلا إذا جعل عليها بساط شيء صفيق صلى عليه لا كان رائحة لا يصلي على الشيء، يقول على الشيء هو على مثل بساط أو يرية أو صلاياته صفيقة صلى عليه.
سماحة الشيخ، سائل يسأل يقول ما هي نصيحتكم لرجال قد تقاطعوا في أصحابهم؟ من أجل الدنيا، نرجو منكم توجيها من لعل الله سبحانه وتعالى أن يذهب ما بينهم من حقد وقطيعة رحم. الواجب على المؤمنين مراقبة الله وتنفيذ أوامر في صلاة الرحم. يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول جل وعلا: هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع واحد. فالواجب على الأقارب تصافي والتوبة من القطيعة، والبادي أفضل، البادي بالخير أفضل متى تزول قطيعة. فإن كانت